على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في بداية اللقاء السابق حول قاعدة العمل بالظن أو بالعلم أو أن الأمر فيه تقصير، وقلنا إنه إن أمكن العلم فالعمل به واجب، وإن لم يمكن العلم فالعمل بالظن واجب أيضا، والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فإنه قد استعمل العلم في مقام الظن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهنا استعمل علمتموهن مع العلم أنه يبنى على المناقشة وعلى الاستظهار من المؤمنات، وهذا أمر مبني على هذا أمر ظني، لأن المناقشة لا تفيد اليقين ولا تعطي علما، قد تكذب المرأة. والإجماع على ذلك، فإن الأمة أجمعت على أن العمل بالظن واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته لبعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبني حكمه على غلبة الظن، وغلبة الظن تسمى علما في مصطلح اللغة ومصطلح الشرع. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والبينة سواء كانت شهود أربعة في قضية الزنا تشهدوا عليهن أربعة منكم، أو ثلاثة حتى يشهدوا ثلاثة من ذوي حجة لقد أصابت فلان فاكة، أو اثنان في الحدود وما شابهها، أو رجل ويمين، أو رجل وامرأة، أو رجل إذا كيل بشهادة الرجل، والمرأة إذا كيل بشهادة المرأة، الصبي إذا كيل بشهادة الصبي. هل شهاداتهم تعطينا يقينا أو علما أو تعطينا ظنا؟ تعطي كلها ظن، لأن الأربعة قد يكذبوا وقد يخطئون، لأن شهادتهم تبنى على الحواس، والحواس تخطئ. حاسة النظر أما أن تكون مريضة فيرى الإنسان الشيء على غير صورته ويظنه علما وهو وهم. السماع قد يسمع شيئا ويسمعه على غير حقيقته. اللمس قد يلمس شيئا وهو على غير حقيقته. ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. الحواس تخطئ وترى الشيء على غير حقيقته وتدرك الشيء على غير حقيقته. والوجدانيات، لأن من طرق العلم الحواس الخمس والوجدانيات، اللذة والفرح والسرور، كل هذه ندركها بطريق الوجدان، فقد يخطئ الشخص فيها وهي تعطي ظن. وإذا أعطت ظنا فإن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن، ولو لم يعمل بالظن لخلت كثير من الأحكام الشرعية عن العمل، تخلف العمل عن كثير من الأحكام الشرعية، لأن أكثر أحكام العملية مبني على الظنون. قطعيات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قليلة، والقطع قد يكون في الثبوت وقد يكون في الدلالة، قد يكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قد يكون قطعية الثبوت ظني الدلالة. المتواتر القرآن قطعية الثبوت غير القراءات الشاذة، قطعي الثبوت، لكن فيه ما هو قطعي الدلالة وفيه ما هو ظني الدلالة، وهذا الأكثر. الحديث المتواتر قطعي الثبوت، إلا أن منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة، والظنيات في الشريعة الإسلامية أكثر من القطعيات، والظنيات يجب العمل بها بكتاب الله فإن علمتموهن مؤمنات، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبإجماع الأمة على ذلك. وهذا هو القاعدة العامة التي يراها شيخ الإسلام ابن تيمية، طرد العمل بالظنيات في جميع أمور الشرع. هنا قسم الأحكام إلى قسمين، منها ما يعمل فيه بالعلم ومنها ما يعمل فيه بالظن. طبعا ما إذا وجدنا إلى العلم إلى العمل بالعلم طريقا عملنا به، وإن لم نجد طريقا إلى العلم عملنا بالظن. وهذه القاعدة طبعا القاعدة عرفناها، سواء كانت قاعدة فقهية وإلا قاعدة أصولية، فيما تقدم قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات. القاعدة يا أخوان تعريفها ما نسينا أظن ولا نسينا كلنا، قضية كلية يتعرف منها على أحكام الجزئيات. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر قاعدة أصلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نتعرف منه على أحكام الجزئيات الفرعية. الإجماع دليل، قاعدة، قاعدة أصولية نتعرف منها على أحكام الجزئيات. كل مسألة نجد فيها إجماعا فهي تعود إلى هذه القاعدة. العام ظني الدلالة، كل عام ننظر إليه أنه ظني الدلالة وهو دليل يجب العمل به، لأنه من باب العمل بالظن. إلا عند الحنفية فإنهم يرون العام قطعي الدلالة. إذن القاعدة هي قضية كلية يتعرف منها على أحكام الجزئيات، سواء كانت هذه الجزئيات من حيث الفروع، وإذا كانت جزئيات القاعدة من الفروع فهي قاعدة ماذا؟ قاعدة فقهية. وإذا كانت جزئيات هذه القاعدة من الأصول فهي قاعدة أصولية. الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية، ننظر في فروعها كل أمر ورد في الشرع نطبقه على هذه القاعدة، وهكذا. إذن إذا رأيتم اليوم وتعطونا رأيكم في اللقاء اللاحق إن شاء الله يوم السبت، تستقرون على شيء معين، لأن القواعد الأصولية مقصودة لغرض ولهدف، وهو إمكانية استنباط الأحكام من هذه القواعد. طبعا لو أردنا نتابع الفروع الموجودة فيها سيطول بنا الوقت، لا شك إن الفروع فيها فوائد كثيرة والبعض يدركها أكثر من ما يدرك غيرها، لكن إذا رأيتم اللقاء القادم إن شاء الله يوم السبت أو ما بعده يوم الاثنين أن نستقر على أحد الأمرين، ننهي كل الفروع اللي متعلقة بالقاعدة، وإلا نأخذ أمثلة، جملة من الأمثلة، 10 أمثلة، 12 مثال على كل قاعدة من القواعد، بحيث أن في كل لقاء ننهي قاعدتين من القواعد إذا رأيتم هذا إن شاء الله في بداية اللقاء القادم أو نهايته نستقر على أمر من هذه الأمور حتى نعرف نمشي، لأن بعد ما نستمر فترة في القواعد سنجمع في القواعد الفكرية ونكمل الروضة المربع حتى لا ننقطع عنه. واليوم إن شاء الله نكمل ما تعلق بالقاعدة أو بأهم المسائل المتعلقة بالقاعدة، ولعلنا ننتقل الرأيتم أو نأخذ ما من محل ما وقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات. فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات، إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز: الأخذ باليقين كالطهارة والطواف، ذكره ابن شهاب وغيره، وذكره صاحب المحرر، مع أنه ذكر هو غيره أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله، فيكون بالمراد الطهارة إذا شك هل تطهر أم لا، فلا بد من اليقين.
نعم، لعل هذا الأمر ظاهر لو شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاث ولا أربع؟ من قال يأخذ باليقين يبني على ثلاث، ومن قال يأخذ بغلبة الظن قال إذا غلب على ظني أنه صلى أربعا يكون صلى أربعا. لكن نحن فيما تقدم في قاعدة اليقين لا يجوز بالشك فصلنا في الأمر، وكنا فرق بين الشك فيه وهو في العبادة والشك بعد الانتهاء من العبادة. فما دام الشك في العبادة وهو في العبادة يبني على اليقين، لأن الأصل أنه لم يأتي بهذا الشيء الزائد. فإذا شك في ثلاثة أو أربع في الصلاة أو في الطواف أو في عدد الغسلات أو في الوضوء أو غيرها، ما دام في أثناء العبادة الأصل أنه لم يأتي بالشيء الزائد. فإذا شك في الطواف ثلاثة أو أربعة طواف ثلاث، صلى ركعتين أو ثلاث ركعتين. لكن لو انتهى قلنا فيما تقدم أنه يبني على الظاهر، لأن الظاهر وهذه من القواعد التي قدم فيها الظاهر على ماذا؟ على اليقين وعلى الأصل. قدمنا فيها الظاهر على الأصل لأن الظاهر أن عبادات المكلفين تنتهي على الوفاء والتمام، فقدمنا في ذلك الحين هذا التفصيل. هنا ذكر الروايات، بعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا والأمر خلافي. وهنا ما تعلق بالطهارة، يقول لو شك هل تطهر أو لم يتطهر، شك في وصول الماء وعدم وصوله، فإنه يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. هذا إذا شك هل هو محدث وشك هل تطهر ولا ما تطهر. فمن قال يأخذ باليقين قال اليقين لا يزول بالشك. أما في عدد الغسلات ثلاثة غسلات ولا اثنتين، سيأتي الفرع الثاني، بعضهم قال يبني على الأقل لأنه اليقين، وبعضهم قال يبني على الأكثر أخذا بغلبة الظن. نعم.
والرواية الثانية الأخذ بالظن. والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين، اختارها أبو محمد المقدسي وذكرها المذهب.
واجه هذه الرواية الثالثة، ما هو الإمام بالظن والمنفرد باليقين، ما هو؟ الإمام خلفه من ينبهه ويؤيده، ظن مع ظن مع ظن يقوى، لكن ظن المنفرد ظن ضعيف. ولذلك في الشهادات إذا كثر الشهود قوي الظن، وإذا كثر رواة الحديث غلب الظن حتى يصل إلى درجة التواتر والقطع. فكل ما كثرت الظنون مع بعضها كلما قوى بعضها بعضا واكتسبت درجة عالية. نعم.
وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا، جزم به أبو محمد، ونقله بعضهم نص عن أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها. وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما، إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه، وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فإنه يجوز له تركه والعمل باليقين، ذكره القاضي في الأحكام وغيره وإن شك في ركن فالمذهب العمل باليقين. وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال، ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام.
شك من سلم، ولا أثر لشك من سلم. هنا نعم يريد أن يميز بين الشك وهو في العبادة والشك بعد الانتهاء من العبادة، فيقول إنه إذا سلم قد انتهى من العبادة فلا أثر لشكه، لأننا نبني هنا على الظاهر، والظاهر أن عبادات المكلفين تنتهي على الوفاء والتمام. لكن ما دام في 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 الصلاة فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فلا شك فلا أثر لشك من سلم نص عليه الإمام، سواء طال الزمن بين السلام وبين الوقت الذي شك فيه وإلا قصر. ومنهم من قال إن كان قصر الوقت بين السلام وبين الوقت الذي شك المكلف فيه فإنه للشك حينئذ أثر، لكن ما رجحناه سابقا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتعارض الأصول والظواهر التي سبق وأعطيناها حقها في باب القواعد الفقهية، ولعل هذه من القواعد المشتركة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، رجحنا هناك أنه إن كان الشك بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت إليه، لأن هذا مما يبنى على الظاهر، والظاهر جريان عبادات المكلفين على الوفاء والتمام، فلا أثر لشك بعد الانتهاء منها.
ولا أثر لشك من سلم نص عليه الإمام أحمد، وفيه وجه بلى مع قصر الزمن.
نعم، فيه وجه آخر عن الأصحاب، طبعا النصوص عن من؟ عن الإمام، والأوجه للأصحاب.
ومنها إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل، وفي النهاية بالأكثر.
نعم، لا إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات وهو يتوضأ يأخذ باليقين، اليقين لماذا؟ لأنه المتيقن الأقل، لأن الأقل هو المتيقن. وفي وجه وفي النهاية أو في النهاية يأخذ بالأكثر بناء على ماذا؟ على غلبة الظن.
ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن حتى يتيقن طلوعه، نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع.
نعم، منها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يأكل حتى يتيقن، لماذا؟ الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والليل يجوز فيه الأكل، فلا يأخذ بالظن إلا إذا كان هذا الظن من خبر ثقة، لأن ظن عنده خبر ثقة ظن آخر فيتقوى الظن فيأخذ به، كما لو أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن والمؤذن ثقة يعتبر قوله، ما علم أنه يعطينا ظن، لا يعطينا لا يعطي يقين، إلا أنه يعتبر قوله ويجب الكف حين إذن.
ومنها الشك في غروب الشمس، والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن، وفي التلخيص يجوز له الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين.
لماذا يا أخوان فرق بين أول اليوم وآخر اليوم؟ نعم،
أول اليوم الأصل بقاء الليل،
لأنه في أول اليوم الأصل بقاء الليل، وفي النهار الأصل بقاء النهار، وإذا كان الأصل بقاء النهار لا يأكل. وأنتم تعرفون ما ورد في صحيح البخاري حينما غابت الشمس فأفطر الصحابة رضي الله عنهم، وبعد ذلك طلعت الشمس، فسئل الراوي هل قضيتم ذلك اليوم؟ فقال بد من القضاء.
ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول، انتهى وهو ضعيف. ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، قال أبو المعالي والأزجي لا بطاهر، فاغتسل له ويعمل في الإعارة باليقين وقيل بظنه.
هذا الفرع ما هو واضح، ناقص، فيه نقص يظهر لي، وأنا الحقيقة ما تمكنت من مراجعة الجويني. نعم، فلعلنا نراجع في نهاية المطلب للإمام الجويني، وفي في البرهان يذكر فيه التمثيل على هذه القاعدة، يحتاج إلى مراجعة هذا النقص. لو ننتقل إلى ما يعمل فيه بغلبة الظن،
ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطاة والوقف بالفعل على الدال عليه ودفع الثوب إلى القصار والخياط.
نعم، نحن قلنا إن المؤلف قال إن مسائل تبنى على العلم ومسائل أخرى تبنى على غلبة الظن، فقسم هذا التقسيم، ذكر فيما تقدم المسائل التي يغلب فيها جانب العمل بالعلم وإن كان فيها خلاف، وهنا يذكر المسائل التي يغلب فيها أو يعمل فيها بغلبة الظن، منها اللقطة. اللقطة إذا جاء شخص وادعى أن اللقطة التي عند فلان له وذكر أوصافها وطابقت الأوصاف، هذه تعطينا غلبة الظن. وكذلك الركاز إذا وجد عليه علامات معينة، أو البيع بالمعاطاة نحن قلنا فيما تقدم هل للعقود عبارات محددة وإلا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني؟ خلاف طبعا، الشافعية عندهم العقود لا بد فيها من الإيجاب والقبول القولي، لا تصح بالإيجاب والقبول الفعلي. الجمهور أو أكثر الفقهاء يرون أن الإيجاب والقبول أعم من أن يكون قوليا، قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فالبيع بالمعاطاة يدل على ماذا؟ يدل لنا بغلبة الظن المعاطاة بين الشخصين على أن وجود الرضا، والعقود مبنية على الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراب. فالمعاطاة تدل بغلبة ظن الفعل على الرضا بين المتعاقدين، ولذلك تصح بناء على غلبة الظن.
والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة، ولهم عادة بأجرة معينة، وغير ذلك من الأفعال الدالة على الأقوال، وهي كثيرة جدا.
نعم، الأفعال الدالة على الأقوال كثيرة. إذا أجزنا العقود، وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن العقود العبرة في العقود للمقاصد والمعاني والاعتبارات والرضا، كل ما دل على رضا المتعاقدين فهو فالبيع يصح بالمعاطاة، والإجارة كذلك تصح بالمعاطاة، تقدم الأجرة ويسكن في الدار أو يسكن في الفندق أو غيره، وكذلك دخول الحمام هنا أو دخول الفندق أو غيرها مما للناس في إجارته عادة محددة. الآن يأتي كثير من الناس ويسكن في الفندق بدون أن يحدد الأجرة، لكن هذا يرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى أجرة وأجرة العادة أو العرف في الإيجار في ذلك الوقت، وهكذا.
ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح للزوج أو للزوجة إذا تنازع فيه، ودفع ما يصلح لكل صانع،
نعم هنا نحن تكلمنا يا اخوان فيما تقدم عن في باب من يطلب منه البينة، بينة الظاهر ولا بينة الداخل. احيانا يكون الكل ظاهر خارج، واحيانا يكون الكل داخل، والداخل والخارج هو من المتاع في يده ولا تحت يده، هذا هو الداخل، والخارج من ليس في يده شيء من المتاع. طبعا إذا كان يصلح ما المدعى فيه لكل واحد من الاثنين فنأخذ ببينة الخارج، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هنا يقول ادعى الزوج والزوجة في متاع البيت، الزوجة تقول كل ما في البيت من الأمتعة لها، والزوج يقول كل ما في البيت من أمتعة له، ولا بينة. فرض المسألة أن لا بينة، إن كان فيه بينة فيؤخذ بها، وإن لم يكن فيه بينة فما العمل؟ نعطي ما هو من أمور النساء ومن مملوكات النساء في العادة للمرأة، ونعتبرها مدعى عليه. يعني على الزوج إذا قال إن الذهب وثياب النساء التي في البيت والأمتعة التي تصلح للمرأة أنها ملكه وله، عليها أن يأتي بالبين، ونعتبره مدعي، لأن المدعي عرفناه بمن أبعد المتداعيين عن السبب، فأبعد الشخصين عن الحلي. الحلي غالبا ملكه للمرأة، والسلاح المرأة ادعت أن السلاح لها، نجعل ولو كان في يدها نجعل السلاح للرجل ونجعلها مدعية عليها البينة، فنجعل مال الرجل للرجل ومال المرأة للمرأة. ولماذا جعلنا مال الرجل للرجل ومال المرأة؟ ما الغالب أنه يملكه الرجال للرجل، وما الغالب أن يملكه النساء للمرأة؟ لماذا؟ بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. فلا الحلي وثياب النساء وآلات النساء العادة أنها ملك للنساء، والسلاح والأمتعة التي الغالب أنها للرجال تكون للرجل، ونجعل الرجل إذا ادعى ما الغالب أنه ملك للنساء نجعله مدعيا، والمرأة مدعى عليها، يكفي منها اليمين، والرجل نطالبه بالبينة. وإذا ادعت المرأة بالعكس على أن السلاح لها نجعلها مدعية، والسلاح ولو كان في يدها نجعله للرجل، لأن الغالب أنه للرجل. وهذا من المسائل التي يحكم فيها بغلبة أو يؤخذ فيها بغلبة الظن.
وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى. ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو بالشاهد واليمين أو الأربعة، والحكم بالشاهد حيث قلنا به، وبالمرأة الواحدة حيث قلنا بها، والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به، والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه.
نعم، من المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أمور الشهادة، لأن سواء كنا الشهود أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد وامرأة أو واحد ويمينه أو شاهد واحد رجل أو شاهد امرأة، طبعا لكل من هذه الأعداد أماكن، الأربعة في الزنا والثلاثة في الفقر والشاهدان في الحدود والشاهد واحد وامرأة في الأموال وشاهد ويمين في الأموال كذلك، وشاهد واحد في الهلال رمضان أو شوال، وشهادة النساء في أمور النساء في عيوب النساء والولادة وغيرها مما لا يطلع إليه إلا النساء، وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه، جراحات الصبيان فيما بينهم إذا كل به كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم
السلام الذي سأل عملت عمرة مفقط عاوز أعمل عمرة لوالدي أو والدي، يجوز ولا أعمل عمرة لنفسي أو
فعليش أمره انتهيت
من زمان من فقر.
الآن ما نويت من وأنت وأنت في الميقات نويت العمرة لمن؟
لوالدي.
نويتها وأنت في الميقات لوالدك، خلاص تؤديها لوالدك ما دام أنت أديت عمرة السابق.
وممكن أعمل اثنين وراء بعض لوالدتي وبعد والدي؟
والله لا بأس يعني، وإن كان تدعو لهم وتصدق عنهم أحسن يعني في مثل هذه الأوقات ما في زحام لا بأس، بس من التنعيم من مساجد عائشة. فشهادة الشهود الأربعة أو الثلاثة أو الاثنان أو الرجل والمرأة أو الرجل والمرأتين أو الرجل لوحدها والمرأة لوحدها كلها تعطينا غالبة ظن الاحتمال أن يخطئ الشاهد أو يكذب أو يتفق الشهود على التأديب أو غيره. ولذلك حتى في اللعان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية شريكة بالسحماء إنما لعن بينهما قال لولا الأيمان، بعد ما جاءت به شبيها لشريكة بالسحماء، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. القرائن أيدت والعلامات أيدت أنها كاذبة، لكن هذا أعطتنا غلبة ظن، والأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة.
ومنها المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور إنها تجلس ستا أو سبعا فلا مذهب أنها تفعل ذلك، فالمذهب أنها تفعل ذلك بما يغلب على ظنها لا بالتشهي.